بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما معنى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من اقتبس تعلم، من تعلم أو أخذ وحصل شعبة؟ ما المراد بالشعبة؟ الجزء أو القطعة من الشيء أو الطائفة. من النجوم، ما المراد بهذه الكلمة من النجوم؟ يعني علم النجوم، علم النجوم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فقد اقتبس شعبة من السحر، أي أخذ قطعة من علم السحر، وهو العلم المذموم الذي بعضه كفر وبعضه فسق. والمعنى: كما أن تعلم السحر والعمل به حرام، فكذا تعلم علم النجوم والكلام فيه يعد حراما، يعد حراما. وهل علم النجوم من السحر؟ الجواب: نعم، لصراحة هذا الحديث. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فقد صرح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن علم النجوم من السحر، وقد قال تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. وقد ذكر بعض أهل العلم الأشياء التي تدخل في علم النجوم والتي لا تدخل في هذا العلم، فقال ابن رسلان في شرح السنن: والمنهي عنه ما يدعيه أهل التنجيم من علم الحوادث والكوائن التي لم تقع وستقع في مستقبل الزمان، ويزعمون أنهم يدركون معرفتها بسير الكواكب في مجاريها واجتماعها وافتراقها، وهذا تعاط لعلم استأثر الله بعلمه. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية قال: ومن المنهي عنه التحدث بمجيء المطر ووقوع الثلج وهبوب الرياح وتغير الأسعار، يتحدث ويربط هذه الأحداث أو الحوادث بعلم النجوم، بالكواكب، بالنجوم. ومن الصور ما ذكره العلامة العثيمين رحمه الله، فقال: ومنه نأخذ خطأ العوام الذين يقولون: إذا هبت الريح طلع النجم الفلاني، إذا هبت الريح طلع النجم الفلاني، لأن النجوم لا تأثير لها بالرياح، صحيح أن بعض الأوقات والفصول يكون فيها ريح ومطر، فهي ظرف لهما وليست سببا للريح والمطر، فلا يقرن ويربط أمر النجوم بالريح والمطر. كما يفعله بعض الفلكيين. وذكر أهل العلم أن من علم النجوم ما هو جائز، وهو الذي يعرف به الزوال وجهة القبلة و أوقات الزراعة ونحو ذلك. وفي الحديث زاد ما زاد، هذه الجملة هي من الحديث، لكن قال السندي في شرحه ويحتمل أنه من كلام الراوي، أي زاد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تقبيح النجوم ما زاد. زاد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تقبيح النجوم ما زاد. ولكن يقال بل هو من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذه الجملة زاد ما زاد من كلام من؟ من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والاحتمال في هذا بعيد، الاحتمال في هذا بعيد، وما معنى هذه الجملة زاد ما زاد؟ ذكروا لها معنيين، ذكر أهل العلم معنيين لجملة زاد ما زاد. المعنى الأول أي زاد من علم النجوم كمثل ما زاد من السحر، فكلما ازداد من علم النجوم، المراد هذا هو، كلما ازداد من علم النجوم فكأنه ازداد من علم السحر. وكلما زاد اقتباسا من علم النجوم ازداد اقتباسا من السحر. والمعنى الثاني أنه كلما زاد من علم النجوم زاد له من الإثم مثل إثم الساحر، كلما زاد من علم النجوم زاد له من الإثم مثل إثم الساحر. والمعنيان متلازمان، إذ إن زيادة الإثم فرع عن زيادة السحر، فإذا زاد سحره زاد ماذا؟ زاد إثمه، زاد إثمه. فعلم بهذه الجملة أن أصل علم السحر حرام، والازدياد منه أشد تحريما، فكذلك الازدياد من علم التنجيم، وهنا أتى بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بصيغة الماضي في موضع المضارع. لم يقل يزيد ما يزيد، قال زاد، وهي في موضع المضارع، وذلك للتحقيق، لأن مسألة الزيادة محققة، مسألة الزيادة في الإثم وفي السحر محققة. وهنا وجه سؤال أو ذكرت مسألة لشيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى. هذه المسألة هي في حكم صناعة التنجيم والأجرة عليها وتأجير الدكاكين، تأجير الدكاكين والحوانيت والبيوت لهؤلاء المنجمين، ما حكم ذلك؟ وهل يجب على ولي الأمر وكل مسلم يقدر على إزالة ذلك أم لا؟ نحو هذا السؤال وجه لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فأجاب بكلام مفيد مختصر، قال رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، لا يحل شيء من ذلك، وصناعة التنجيم التي مضمونها الأحكام والتأثير، وهو الاستدلال على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية، إلى أن قال: صناعة محرمة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، بل هي محرمة على لسان جميع المرسلين في جميع الملل. قال تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. وقال: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال: وروى أحمد وأبو داود وابن ماجه وغيرهم بإسناد صحيح عن ابن عباس، وذكر هذا الحديث، حديث من اقتبس. ثم قال: فإن الاستقراء يدل على أن أهل النجوم لا يفلحون لا في الدنيا ولا في الآخرة. قال: الاستقراء يدل على أن أهل النجوم، هؤلاء الذين يتعلمون علم النجوم، لا يفلحون في الدنيا ولا في الآخرة. وقد تبين بما ذكرناه أن الأجرة المأخوذة على ذلك والهبة والكرامة حرام على الدافع والآخذ، وأنه يحرم على الملاك والنظار والوكلاء إكراء الحوانيت المملوكة أو الموقوفة أو غيرها من هؤلاء الكفار الفساق بهذه المنفعة، إذا غلب على ظنهم أنهم يفعلون فيها هذا الجبت الملعون. ويجب على ولي الأمر وكل قادر السعي في إزالة ذلك. كلام مفيد في هذه المسألة يدعو إلى البعد من هذا الأمر، التنجيم وأحواله والتعامل معه ومع أهله، كل ذلك محظور ممنوع. قال المصنف رحمه الله: وللنساء من حديث أبي هريرة: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. ما حال هذا الحديث؟ هذا الحديث حاله ضعيف، أنه ضعيف. أخرجه الإمام النسائي من حديث أبي هريرة، وفيه علتان، فيه علتان. الأولى: فيه عباد ابن ميسرة المنقري ضعيف. العلة الثانية: الحسن لم يسمع من أبي هريرة، فيه انقطاع. ولهذا الحديث شواهد لا يحتج بها عند عبد الرزاق وغيره من أهل العلم. وقد نقل عن الذهبي أنه قال عنه: لا يصح. وكذا ضعفه العلامة الألباني رحمه الله، وذكروا فيه نكارة أيضا في المتن، نكارة في المتن، وهي قوله: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر. أن هذا الحكم عام مطلق يدخل فيه من لم يرد السحر، وهذا خطأ. أيقظ هذا. شبعت؟ عندك السؤال: كم مدة السفر؟ كم مدة السفر؟ كم مدة السفر؟ هيا. 3 أيام. وكم استغرقت أنت؟ كم؟ 3 دقائق. أنا بس. طيب، فما كل من عقد عقدة ونفث فيها يكون ساحرا؟ يكون ساحرا. طيب، هذا الحديث ذكر الشيخ سليمان آل الشيخ الذي هو حفيد المصنف، أن المصنف ذكره من حديث أبي هريرة وعزاه للنسائي، ولم يبين هل هو موقوف أو مرفوع. ولاحظ كلام المصنف: وللنسائي من حديث أبي هريرة، ثم ذكر بدون أن يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويجاب عن هذا أن إطلاق لفظة حديث، إطلاق لفظة حديث تفيد رفعه، تفيد رفعه، أنه مرفوع، تفيد رفعه. وهذا الحديث فيه 3 فقرات. الفقرة الأولى: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر. العقدة جمعها عقد، وهي ما تعقده السحرة في الشرع، هذا في الإطلاق، ويقال لها عزيمة أيضا، حيث يقوم الساحر بعقد بعض الخيوط والنفث فيها، فيخرج من نفسه الشريرة نفس خبيث، نفس خبيث وريق فيه خبث، فيلتقي مع الروح الشيطانية الخبيثة فيصيب بإذن الله عز وجل الكون القدري للشرعي، قد يصيب. وغالبا ما يستعمل السحرة العقد في الصرف، صرف الرجل عن امرأته، عن زوجته، وصرف الزوجة عن زوجها، غالبا ما يستعمل هذا في الصرف. والنفث هو النفخ مع ريق، النفخ مع ريق. وهو دون التفل، دون التفل، يعني الريق يكون خفيفا، يكون خفيفا، والنفخ بلا ريق، النفخ بلا ريق، والتفل بريق، والنفث مع ريق خفيف. نعم. وهذه الجملة: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، يقال فيها تفصيل، لا بد منه، فيها تفصيل لا بد منه، ألا وهو إن كان هذا العقد، عقد العقد والنفث فيها، بنية السحر واستحضار معنى ذلك وإرادته، فهذا هو السحر بعينه، هذا هو السحر بعينه. وقد أمر الله عز وجل المسلم أن يستعيذ من شر السواحر اللاتي ينفثن في العقد، قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد. النفاثات السواحر اللاتي ينفثن في العقد، طالبات صرف الرجل عن امرأته أو العكس. أما إذا كان العقد للخيوط والنفث فيها من غير إرادة السحر ولا استحضار معناه ولا استعانة فيه بالشياطين للتفريق والصرف وغير ذلك، فهذا لا شيء فيه ولا بأس به. ما هو؟ أعد لنا التفصيل يا عمر. الآن ما في سفر، أليس كذلك؟ هات. فماذا؟ طيب، وإذا ساحر؟ تأكد. طيب
لا المستعان.
طيب الجملة الثانية: ومن سحر فقد أشرك. من سحر فقد أشرك. قد علمنا فيما سبق وجه كون الساحر يصير إيش؟ مشركا بالله سبحانه وتعالى، أنه لا يصل إلى هذا حتى يشرك بالله عز وجل ويصرف للشياطين عبادات من دون الله سبحانه وتعالى. لكن يقال في هذه الجملة تفصيل: إن كان سحره باستخدام الشياطين فهذا شرك وكفر، وإن كان باستخدام الأدوية وشيء من العقاقير فهذا فسق بهذا التفصيل. أعد التفصيل يا عبد الله، عندك. فيه ماذا؟ استخدام من؟ العفو، استخدام الساحر. يستخدم من؟ يستخدم إنسي أو جني، ها؟ الشياطين. طيب فماذا؟ فهذا كفر. طيب وإن كان لكي تخف حركته ويموه ويخيل للناس فهذا فسق. طيب أحسنت. طيب نكتفي بهذا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكرنا في درسنا السابق حديث أبي هريرة: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. وذكرنا أن هذا الحديث ضعيف، ومن المسائل التي في هذا الحديث التفصيل الذي يذكر في عقد العقد، وكذا في كون السحر من الشرك الأكبر فيه تفصيل. والفقرة الثالثة: ومن تعلق شيئا وكل إليه. مرت معنا هذه الجملة بأن التعلق هو الاستمساك بالشيء والاعتماد عليه، ومعنى وكل إليه أي جعل عمادا له وتركه الله عز وجل لذلك الشيء. وما هي المناسبة من ذكر التعلق بالشيء مع ذكر النفث في العقد ونحو ذلك؟ ذكر بعض أهل العلم مناسبة أن النافخ في العقد يريد أن يتوصل بهذا الشيء إلى حاجته فيوكل إلى هذا الشيء المحرم، ومناسبة أخرى أن من الناس من إذا سحر عن طريق النفث في العقد ذهب إلى السحرة وتعلق بهم، والتعلق بالشيء على صور وأنواع، الصورة الأولى أن يتعلق بالله سبحانه وتعالى معتمدا متوكلا، فهذا هو الواجب في باب التعلق. الثاني التعلق بالسحرة والمشعوذين، فهذا يوكل إليهم ولا يفلح، كما ذكر الله عز وجل عن الساحر أنه لا يفلح ولا يفلح الساحر حيث أتى. ومن صور التعلق التعلق بالنفس معتمدا عليها، معجبا بها، فهذا يوكل إلى نفسه، ومن وكل إلى نفسه وكل إلى ضعف وعجز وعورة. ومما ينبه عليه في الاعتماد على النفس كلمة يتداولها الكثير: اعتمد على نفسك. هذه لها معنى باطل ولها معنى حق. أما المعنى الباطل فإن ذلك يوحي إلى الاعتماد على النفس والإعجاب بها وعدم النظر إلى باب التوكل على الله سبحانه وتعالى. والمعنى الحق أنه يعتمد على نفسه، بمعنى أنه لا يتذلل للناس بالسؤال، بل يستغني ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وهو مع ذلك معتمد على الله سبحانه وتعالى حتى تتيسر له الأمور. من صور التعلق أيضا التعلق ببعض التمائم والأحراز، فهذا ضعف ولا تزيد صاحبها إلا ضعفا. ومن صور التعلق التعلق بالقبور، أو بالمقبورين، ويجعل ملجأه ومعاذه إليهم، فهذا يوكل إلى هذا الأمر وهو موكل إلى ضعيف، ضعف الطالب والمطلوب. هذا بالنسبة لما يتعلق بالحديث. ثم قال المصنف رحمه الله: وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العض هي النميمة القالة بين الناس، القالة بين الناس. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وله مناسبة للباب، فالباب في بيان شيء من أنواع السحر، والنميمة تشبه السحر في كونها خفية من حيث إيقاع الفساد والإفساد، فهي مفسدة كما أن السحر مفسد، وهي خفية في تأثيرها على النفوس وعلى القلوب، كتأثير السحر على النفوس والقلوب. وأما مناسبة هذا الحديث للتوحيد من حيث إن النميمة من كبائر الذنوب، وهذه الكبيرة بريد للكفر بالله عز وجل والشرك كما ذكر أهل العلم أن المعاصي بريد الكفر. وألفاظ هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا هل أنبئكم العض. ألا هذه استفتاحية تستفتح القلب والقول، تستفتح القلب والقول، وفائدتها تنبيه المخاطب ولفت نظره إلى ما ينبغي الاعتناء به، ولفت نظره إلى ما ينبغي الاعتناء به، والاستفهام في قوله هل أنبئكم هذا استفهام مفاده التشويق، مفاده التشويق، وهو مثل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. ولا شك أن طالب العلم والحريص على الفائدة إذا وجه إليه السؤال اشتاق إلى المعرفة والعلم، اشتاق إلى معرفة ما سيلقى عليه بعد الاستفهام. وقيل المراد بهذا الاستفهام هو التنبيه، المراد بهذا الاستفهام هو التنبيه، وذلك أن الكلام الموجه إلى المخاطب يستدعي انتباهه، ففائدة الاستفهام عظيمة، إما أن تشوقك إلى معرفة الجواب، وإما أن تنبهك على أهمية الأمر الذي تخاطب به. وقول النبي عليه الصلاة والسلام أنبئكم أي أخبركم، فهي كلمة مرادفة للإخبار، الإنباء مرادف للإخبار، إلا أن بعض أهل العلم ذكر فائدة في الفرق بين الإنباء والإخبار أو النبأ والخبر، وهذه الفائدة معتبرة. أن الإنباء يكون في اللغة في الأمور الهامة المهمة، في الأمور المهمة والعظيمة، ولذا تجد في القرآن الكريم أن لفظة النبأ والإنباء تستعمل للأمور العظيمة، عما يتساءلون، عن النبأ العظيم، وقال سبحانه وجئتك من سبأ، عن الهدهد، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. ووصفت النبوة بالنبوة من النبأ، ولا شك أن أمرها عظيم، فكل أمر مهم وعظيم يطلق عليه لفظ النبأ والإنباء. وفيما هو أعم من ذلك يستعمل الخبر والإخبار، الخبر والإخبار. ما العضه؟ العضه على وزن الصمت أو الحبل، وهي بهذه الصورة بمعنى القطع، بمعنى القطع. ورويت العضة على وزن عدة، نعم، نعم. وهذه الرواية تأتي بمعنى التفريق، الذين جعلوا القرآن عضين، عضين، وأيا كان المعنى الأول أو الثاني، فإن النميمة تقتضي الأمرين، القطع والتفريق. قطع الصلات والتفريق بين الناس، هذه مهمات النميمة. قال عليه الصلاة والسلام
ألا هل أنبئكم ما العضه هي النميمة، هي للتعريف، تعريف العض بأنها النميمة. والنميمة لغة اسم من نم ينم وينم نما، وتدل مادته على أصل صحيح له معنيان. المعنى الأول إظهار الشيء وإبرازه، والثاني أنه لون من الألوان. فإذا قال نم الحديث إلى غيره يعني نقله وأظهره وأبرزه. ومعناها في الشرع ذكر فيها عدة تعريفات، من أحسنها ما ذكره النووي، وكل هذه التعريفات مأخوذة من حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن النميمة هي القالة بين الناس. ولكن ذكر النووي رحمه الله في شرح صحيح الإمام مسلم تعريفا للنميمة، فقال رحمه الله: وحقيقتها نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض، نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد، على جهة الإفساد. هذه هي النميمة، أن ينقل كلام بعض الناس إلى بعض بصورة يراد بها الإفساد، يخرج ما أريد به الإصلاح، ما أريد به الإصلاح، إصلاح الحال وإصلاح الوضع، وليس للإفساد. والنميمة قال عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم مفسرا هاهنا: القالة بين الناس، القالة بين الناس. والقالة هي كثرة القول وإيقاع الخصومة بين الناس. نعم يا ثمامة، عندك ما هي النميمة؟ على جهة الإفساد، انتبه. القالة بين الناس يعني كثرة القول وإيقاع الخصومة بين الناس، ينقل الكلام من هذا إلى هذا ليثير الضغائن ويحصل بذلك التفريق والشحناء، وهذا غرض سيء. هذا التفريق الذي يسعى فيه النمام بطريقته المفسدة تشبه طريقة السحر، من حيث إن السحر يكون فيه تفريق بين المرء وزوجه، بين القريب وقريبه. قال الله عز وجل: ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وهكذا النمام يسعى في التفريق بين المتحابين.
وما حكم النميمة؟ ما حكم النميمة؟ النميمة كبيرة من كبائر الذنوب، محرمة بدلالة القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن فقد قال الله سبحانه وتعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، وقال سبحانه: ويل لكل همزة لمزة. وأما من السنة فهذا الحديث، وحديث لا يدخل الجنة قتات أي نمام، ثبت ذلك في الصحيحين من حديث حذيفة. وحديث عبد الله بن عباس في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مر بقبرين وهما يعذبان، فكان أحدهما يمشي بين الناس بالنميمة، يمشي بالنميمة بين الناس. وأما الإجماع فقد نقله غير واحد منهم النووي وابن حزم وغيرهما. أما خطر إفساد النمام فهل هو أخطر من السحر؟ قد يكون أخطر من السحر، قد يكون أخطر من السحر، وذلك لأن النمام يثبت الأمر بمثبتات لا ينزاح ذلك الأمر عن من فرق بينهم إلا أن يشاء الله. والسحر يمكن إزالته وإذهابه بما يورد من الأدعية والرقى الشرعية. وفي هذا يقول يحيى ابن أبي كثير رحمه الله: يفسد النمام والكذاب في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة. يفسد النمام والكذاب في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة، وذلك لسرعة نفوذ هذا الشر وهذا الخطر في نفوس الناس. وما هو الباعث على النميمة؟ ما هو الباعث على النميمة؟ الباعث على النميمة كما ذكر أهل العلم عدة أمور، منها إرادة السوء بالمحكي عنه، ثانيا الحب للمحكي عنه قد يوصله إلى النم، ثالثا الفرح بالخوض في الفضول، هذه بواعث تحمل أصحابها على النميمة. وما هو علاج النميمة؟ علاجها أولا أن يعلم النمام أنه قد تعرض لسخط الله عز وجل وعقوبته، وأن هذا العمل موجب للعقوبة والنكال من الله سبحانه وتعالى. ثانيا أن يتدبر المرء في عيوب نفسه ويجتهد في التطهر منها. ثالثا أن يعلم أن تأذي غيره كتأذيه، فإذا كان لا يرضى أن ينم عليه فكيف ينم على غيره؟ هذه بعض ما ذكر من علاج. ذكر الحافظ الذهبي رحمه الله في من حملت إليه النميمة ماذا يصنع، ذكر 6 أمور. الأمر الأول ألا يصدقه لأن النمام فاسق مردود الخبر. الثاني أن تنهاه عن ذلك وتنصحه. الثالث أن تبغضه في الله إذا علم أن ذلك على وجه الإفساد لأنه بغيض. الرابع ألا يظن بالمنقول عنه السوء لقوله تعالى اجتنبوا كثيرا من الظن. الخامس ألا يحملك ما حكي لك على التجسس لقوله تعالى ولا تجسسوا. السادس ألا يرضى لنفسه ما نهي النمام عنه فلا يحكي نميمته نكتفي بهذا.